نضاح كبير وفضح كبير لهذه الفئات من المنافقين، وبيان كثير من صفاتهم والتي كثيرا ما تتجلى في ساعات البلاء وفي أيام الشدائد وفي أوقات المحن، سواء كانت محن خير أو ابتلاء بخير أو ابتلاء بشر، سواء كان ذلك في الدعوة إلى القتال والدعاء إلى النفير، أو كان ذلك في طلب الإنفاق والتجهيل، وكل ذلك افتضح فيه المنافقون، أو كان ذلك أيضا في لمز المؤمنين بشتى أنواع اللمز، سواء إن لمزوا الأغنياء والمنفقين أو لمزوا الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة أو حينما ينكشف أمره يعتذرون إليكم، فقال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وهذا فضيح في حال اعتذار من يعتذر بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك إلى المدينة كما سبق، فقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأحوال قبل ظاهرهم وترك سرائرهم إلى الله عز وجل، ولكن لما نزلت الفاضحة وتبينت الأحوال كان منها هذه الآية ومنها ما سبق في قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهنا قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدقكم. ونؤمن فعل تعدى باللام فانحصر معناه في التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق، ولكن إذا جاءت تتعدى بالباء فإنها تفيد التصديق كما أنها تفيد الاعتقاد وتفيد التصديق الظاهري والاعتقاد الباطني، وقد تدل على أيضا ما يطلب من أمور أخرى تدل على التصديق كأعمال الجوارح، كآمنا بالله، ليس آمنا بالله إنما آمنا بالله وآمنت بالله وآمنت برسول الله، لكن إذا كان بالله تكون بمجرد التصديق، ولهذا قال لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم، فالله سبحانه وتعالى قد فضحهم فلا داعي للاعتذار ولا داعي لأن يقبل اعتذارهم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، أيضا هذا تهديد آخر، فإن ما لم يظهر وما لم يفضح في هذه الدنيا فإنه سوف يفضح في الآخرة وفي مقام آخر وسوف يبين وسيرى ذلك الله ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقد يكون ذلك أيضا في الدنيا، سيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعلم من أحوال المنافقين ما لم يعلمه الصحابة وما لم يطلع عليه الصحابة، فإنه أطلع حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أعيان المنافقين، وما كان يعرف ذلك إلا حذيفة كما هو معلوم في السير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أحوال المنافقين ومن أعيانهم ما لم يعلمه غيره مما أطلعه الله عز وجل عليه، وسأل الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعيد آخر، كما أنهم فضحوا في الدنيا وقد أيضا ينالون شيئا من عذاب في الدنيا، فإن ما ينتظرهم في الآخرة أشد وأبقى وأنكى، ولهذا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. هذا أيضا نوع آخر من التعامل أو وجه من وجوه التعامل مع المنافقين، وهو حينما يتوجه المنافقون ويطلبون نوعا من السماح أو نوعا من الإعراض عنهم، وكما هو من أخص خصائص المنافقين أنهم يستعلمون الأيمان، اتخذوا أيمانهم ذنة وصدوا عن سبيله، فهم سيأتون إليكم ويحلفون، سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا رجعتم إلى المدينة من الغزوة فإنهم سوف يحلفون ويوزون الأعذار ويرغبون أن تنصرفوا عنهم بحيث لا تتتبعوا أمورهم، فالله عز وجل يأمر المؤمنين بأن يعذروا عنهم. وهذا الأمر من الإعراض يدل على امتهان وإهانة لهؤلاء المنافقين، فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، فهم لا يستحقون أن يؤبها بحالهم، فلا تكترثوا بمواقفهم سواء كانت تخلفا أو اعتذارا أو نحو ذلك، وكل ذلك أمور لا يؤبه بها. وهذا هو الذي حقيقة ينبغي أن يهتم به المسلمون عموما والمخلصون والدعاة والقادة من أهل الإسلام، ينبغي فعلا أن يهتموا بأهل الحق وأهل النصح وأهل الإخلاص، ولا يضرهم الغثاء الذين كغثاء السيل، فإن هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، وقد يكون فيهم المخادرون وقد يكون فيهم المثبطون وقد يكون فيهم ذو الأهواء ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني كأن مقاربتهم تزيد العبد نجاسة ورجسا وإيذاء سواء كان حسيا أو معنويا. إنهم رجس ومأواهم جهنم، هذا أيضا نوع من التهديد الآخر لهم، جزاء بما كانوا يكسبون، فإنهم ما كسبوا إلا الكذب والأيمان الفاجرة والتحايل على المؤمنين وإظهار خلاف ما يوقنون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن يلجأون إلى الأيمان ويحلفون من أجل أن ينالوا الرضا الدنيوي، وهذا مع الأسف أي إنسان ليس عنده مبدأ وليس عنده همة عالية وليس عنده طلب للحق وتحري له وإخلاص في طلبه، فإن هذا يهمه فقط أن يرى وجوها مبتسمة له ويرى ويقتنع ويكتفي بالرضا الظاهري. ولهذا قال الله عز وجل يحلفون لكم لترضوا عنهم، يكفيهم أن يروا منكم علائم الرضا وأثائر الابتسام. فالله عز وجل يقول فإن ترضوا عنهم، لأنكم لا تعلمون كثيرا من أحوالهم، وقد لا شك أن المؤمن يأخذ بالظواهر، فإذا جاءك إنسان يريد أن تصدقه ويحلف لك وقد يتلون وقد يأتي بأشياء أو يزور أو يزيف أشياء من أجل أن يكسب رضاك وأن ينال رضاك، فقد ينطبي هذا على كثير من الناس، ولكن هذا لا ينطبي على الله عز وجل. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فوصفهم فهم بأنهم فاسقون خارجون عن الدين وخارجون عن الطريق الحق. ثم قال سبحانه يبين فئة أخرى من الناس بعد أن بين عموم المنافقين وبخصوص سيأتي أيضا كذلك على أهل المدن، فذكر حال الأعراب، فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالأعراب أيضا بين الله سبحانه وتعالى صفات من صفاتهم، والأعراب هم أهل البادية، من تعرف يعني من خرج من الحضر والمدن ليسكن البادية فهذا يسمى أعرابي. أما العربي فهو الجنس المعروف، العربي هو الجنس المعروف، أما الأعرابي فقد يكون من العرب ويقصد به سكان البادية من العرب الذين لا يقتلون الحضر ولا القرى، والقرى في التعبير القرآني يقصد به المدن، القرآن يعبر عن المدن حتى ولو كانت حواضر كبيرة يسميها قرى، كمثل قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وكأي من قرية عادت عن ربها، المقصود بذلك المدن، وضرب الله مثلا قرية ونحو ذلك. وكذلك أيضا في وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى يعني أهل المدن، فيقصد بالقرى الحواضر سواء كانت صغيرة أو كبيرة بخلاف ما عليه بعض أهل الاصطلاح من أن القرى للحواضر الصغيرة والمدن للحواضر الكبيرة. فالأعراب هم الذين لا يقطنون لا مدنا ولا قرى وإنما رحل في البادية، والتعرب والسكون والسكن في البادية ليس محمودا لا في الإسلام ولا عند المتحضرة، لأن من بدا جفا، وكثيرا ما يتصف البادية بالجفا ويتصفون بالجهل، وأيضا يكشف فيهم كثير من الأمراض لأنهم بعيدون عن أماكن المعرفة، والمعرفة تشمل جميع أنواع المعارف سواء ما يتعلق بمعارف الدين أو معارف الدنيا، لأنهم غير مستقرين والاستقرار أمر محمود، أما عدم الاستقرار فإنه غالبا لا يؤدي لا إلى لا حتى القيام بمهمة الاستخلاف التي وكل الله عز وجل إلى بني آدم لا تقوم ولا تكون إلا بالاستقرار في الحواضر وإعمار الأرض كما أمر الله عز وجل في مثل قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذم التعرب وذم البادية على اعتبار ما يؤدي إليه الحال فيها من جهل وفقر، وبخاصة الجهل بأمور الدين والجهل بأمور التكليف. قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهذا نعت قرآني خطير، وهو أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن والحواضر، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسله، هم أحق الناس بأن يجهلوا أمور الدين، لأنه لا يكون العلم إلا مع الاستقرار، ولا يكون العلم إلا بالطلب والملازمة، أما حال البادية فإنها غير مستقر، بل إن فيهم جفاء معروفا، فيهم جفاء عجيبا نحو العلم ونحو العلماء ونحو الجلوس من أجل تحري الحق وطلب العلم والتحصيل والتبصر بأمور الدين، فإن فيهم جفاء في ذلك ظاهرة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، هذا أيضا نعت آخر ووصف آخر لبعض الأعراب، يتخذ ما ينفق مغرما، وهو أنه قد ينفق وقد يبذل ولكنه لا ينفق في سبيل الله عز وجل على وجهه، ولا يكون مخلصا في الإنفاق، وإنما يظن أن ذلك غرامة وأن ذلك كالجزية، ولهذا قد ينفق وهو كاره، ولهذا قال ويتربص بكم الدواعي، فلو كان مخلصا ما تربص الدواعي. والشأن كثير في البادية فعلا أنهم يتربصون الفتن، فإذا ما حصلت فتن أو حصل اضطراب تجدهم أول المؤذين وأول من ينالون الناس بالإيذاء وبالتعدي والاجتراء على حقوقهم وممتلكاتهم. ولهذا الأعراب يترفضون الدواء. ولهذا في قضية الردة في التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان جلها من الأعراب، كان جلها من الأعراب لأنهم يتربطون الدوائر، يعني يتربطون ما يحيط بالمسلمين من اضطرابات واهتزازات وفتن، فإنهم يستغلون مثل ذلك ويتحرون الكسب والنهب والسلب. ومن الأعراب من يتخذ ما يشق مغرما ويتربص بكم الكفر، كأنه بتربصه هذا يريد أن يسترجع ما دفعه، لأن الأعراب حينما يكون الأمن مستتبا والحكم قويا فإنهم يخضعون، فإنهم يخضعون ويلتزمون بما يلتزم به الناس، سواء إذا كان هناك حقوق مالية أو حقوق أشياء فإنهم يدفعونها، ولكنهم يدفعونها وكأنهم يرونها غرامة. فإذا ما حصل اضطراب فإنهم يسترجعون، يريدون أن يسترجعوا ما أخذوا نهبا وسلبا وإيذاء وتسلطا. ومن الأعراض من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، يعني يحيق بهم سوء قصدهم وعليهم دائرة السوء. وقرئ السوء، فالسوء والسوء بمعنى على معنى أنه الله سبحانه وتعالى يعامل كل إنسان بنقيض قصده، فدائرة السوء تدور عليه فيحيق بهم الفقر والتشرد والتشرذم. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم وعليم بأحوالهم وبما يدور في نفوسهم. ومن الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو شأن النصف الإسلامي والطريق القرآني. فحينما يذكر صفات في فئات فإن هذا لا يعني أن ذلك شيء أو أن ذلك شيء لازم لا، وهذا كثيرا ما يخطئ فيه بعض الناس، بعض الدارسين وبعض المتخصصين يحاولون أن يصفون أن يصفوا أمة من الأمم أو جنسا من الأجناس أو أقليم من الأقاليم ويضفون عليه صفات خاصة، بينما الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق بني آدم خلقهم من أصل واحد، خلقهم من أبيهم آدم وحواء، ثم تفرعوا إلى قبائل وأجناس ليتعارفوا، فلا يتميز جنس عن جنس، ولا يتميز قبيل عن قبيل، ولا أقليم عن أقليم، ولا بلد عن بلد، بحيث يكون هذا أفضل، هذا البلد أفضل من هذا البلد بإطلاق، أبدا، هذا لا يمكن. وإنما الله سبحانه وتعالى وزع في الناس صفاتهم وعقولهم ومدركاتهم وطاقاتهم ومواهبهم، فلا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الدالس كما قلت، وكثير من الناس يظن أن جنسا أكبر من جنس، أو أن جنسا يتصف بالغباء، وأن جنسا أو أقليما أو قبيلة تتصف بالذكاء، هذا ليس صحيحا. فيهم أذكياء وفيهم من دون ذلك في كل جنس وفي كل قبيل. فكذلك الأعراب على الرغم أن طبيعة البادية وطبيعة عدم الاستقرار لا شك أنها تؤدي إلى الجفاء وتؤدي إلى، لكن فيهم من إذا عرف وإذا تبصر يكون من أهل الحق وأهل الخير ويفهم ويسلم ويحسن إسلامه. ولهذا قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فيهم من يثق في إيمانه، وفيهم من يبتعد عن النفاق، وفيهم من ينفق أيضا ويقصد بالإنفاق قربة لله ولرسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني يقصد دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موقن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن دعاءه مستجاب وأن دعاءه فيه خير وفيه رد بالخير على من أنفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أمر بأن يصلي على من يؤدي من يؤدون صدقات على ما سيأتي ويتقون. وهذا مقابلة للجنس الثاني من الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون مغرما، وهؤلاء يتخذونه قربة لله لأنهم صادقون في إيمانهم وفي إسلامهم فيبتغون ثواب الله عز وجل.
وصلوات رسول
الله إننا قربة لهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى تقبل منهم لجزاء إيمانهم وإخلاصهم، فما قدموه قربة يتقبلها الله عز وجل. ألا إنا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، لأن صدقوا في إيمانهم واستجمعوا أسباب الرحمة فيرحمهم الله عز وجل. ثم ذكر السابقين من السابقين الأولين، لما ذكر كأن الكلام يتكلم عن فئات، وكان الإنسان ينظر مجتمع المدينة منافقون وأعراب ومهاجرون وأنصار، مهاجرون وأنصار ومنافقون وأعراب، فكان الكلام عن المدينة عن المنافقين ثم عن الأعراب، وهذا تعبير بفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون هم من كانوا قبل الفتح على الصحيح، من كان قبل الفتح فهم الداخلون في السابقين، وقيل إنهم من كانوا بعد قبل بيعة الرضوان، وقيل بيعة الحقبة، وإلى من كانوا بمكة قبل الهجرة، ولكن الذي عليه الجمهور هم من كانوا قبل الفتح، من كانوا قبل الفتح هم السابقون، بدليل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قرئ الأنصاري وقرئ الأنصار بالضم عطفا على السابقون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني فكأن كل الأنصار لهم هذا القول، ولكن المشروع في القراءة أنها معطوفة على المهاجرين والمهاجرون مجرورة، فيكون القراءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا فضل من الله ورحمة ومنة، لأن جعل من اتبعهم فيما بعد بإحسان على ما أحسن في إيمانه وأحسن في قصده وأحسن في عمله وأحسن في خدمة هذا الدين وإعلاء كلمة الله في نفسه وماله وجهده وما يستطيع، فإن هذا ينال درجات السابقين الأولين من المهاجرين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يأتون في آخر الزمان يشتد عليهم البلاء فيصبرون ويثبتون حتى يكون أجر الواحد منهم أكثر من أجر 50 صحابي، وهذا فضل من الله ونعمة ومنة، فضل من الله ونعمة ومنة، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فمن آمن وأصلح وتاب وصدق وأخلص فإنه بفضل الله ورحمته ينال على قدر ما قدم من إيمان وعمل. وبهذا قال والذين اتبعوا بإحسان، يعني أحسنوا في الاتباع رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم المرضيون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، بفضل من الله عز وجل. وقرئ أيضا قرأ ابن كثير من تحتها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم، وهذا فضل من الله ونعمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول من خطب امرأة وقبل أهلها ثم بعد ذلك سمع الرجل أن المرأة حامل ولم يقبل ما سمع وتزوجها وبعد 6 أشهر وضعت، فما حكم هذا الزواج؟ على كلام العلم رحمه الله أن إذا ولدت في 6 أشهر فأكثر فإنه منسوب للزوج المتأخر، إذا وضعت ستة زائد بعد ستة أشهر فأكثر فلأن أقل الحمل ستة أشهر، أما إذا وضعت في أربعة أشهر مثلا أو دون ذلك فهي لا ينسب إلى زوجها الذي تزوجها في أقل من ستة أشهر. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله. نقول في الكفاءة يعني في منهاج الطالب النووي قال لا يكافئ العربي عجمية، هناك تكلم بكفاية الإيران، هل هذا ورد في النص؟ الفقهاء خاصة الحنابلة والشافعية هم الذين يرون الكفاءة في النسب فيما يتعلق بالنكاح، والذي يبدو الله أعلم لا شك أن الأصل هو أكرمكم عند الله يتقاكم، وكما سبق أنكم بحثتم في هذا وأتيتم بكلام جميل في هذا، لكن المقصود يعني على معنى إذا كان يؤدي إلى فتنة، إذا كان يؤدي إلى فتنة فإن هذا يجتنب من أجل هذا، وإلا لا شك أن الأصل هو تساوي هذا الناس كلها في هذا الباب. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف العكس؟ هل أيضا السيئات يذهبن الحسنات؟ صلى الله عليه وسلم نعم السيئات يذهبن الحسنات. ألا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة من المفلس؟ من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا بل لا درهم له ولا دينار. قال ولكن يوم القيامة المفلس يوم القيامة من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ ما على هذا فتؤخذ من حسناته، فإن سميت أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح عليه ثم طرح في النار صلى الله عليه وسلم. إذن سيئته طغت على حسناته فالسيئات هي من حسناته صلى الله عليه وسلم، على معنى إذا طغت السيئات الحسنات. وقد فعلا تذهب إلى الآخرين حينما يغتاب وحينما يشتم ويضرب وينهب إن شاء الله السلام. من اعتمر قبل الحج أي حجة الإسلام بفترة هل يجب عليه العمرة مع حجه أم لا؟ لا، لأن العمرة الواجبة مرة في العمر، فإذا أداها ثم أدى بعدها حج فيلزمه في حجه أن يأتي معه بعمرة، لكن إذا أتى بعمرة فهذا خير كثير، لكن على جهة الوجوب واللزوم فلا. من أتى العمرة إلى البيت فاعتمر هل يجب عليه رجوعه إلى بلده فورا أم يتأخر كيف شاء؟ هذا يرجع إلى حاله وإلى حال من وراءه، إذا كان وراءه أولاد وراءه وليس له يعني داعي للجلوس هنا أو أن جلوسه هنا يضيع أهله أو يضيع من تحت يده فإن عليه أن يرجع، يتقضى مهمته عليه أن يرجع. من ترك الميقات أي الإحرام في الميقات ودخل مكة ورجع إلى أدنى الحل وأحرم بالعمرة هل يجب عليه دم لعدم رجوعه إلى الميقات؟ إذا كان حينما مر بالميقات مريدا بالنسك ثم لم يحرم فنعم عليه إذا أحرم بعد تجاوزه الميقات أن يجبر ذلك بدم. أما إذا كان حينما مر بالميقات لم يكن ناويا العمرة ولم يقطر عليه نية العمرة إلا بعد أن وصل مكة فإنه يحرم من التنعيم ولا شيء عليه، في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هل الاستثناء منقطع هنا أم هو استثناء من قوله في الآية التي قبلها وهي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة ونظر في كلامه. ما يراد كلمة جزاء في قوله تعالى جزاء لمن كان كفر؟ يبدو أنها مفعول لأجله، يبدو أنها مفعول لأجله، هي الآية في القمر جزاء لمن كان في قصة نوح حملناه على ذات الألواح والجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني في تقدير على كل حال، لكن يبدو أنها مفعول لأجل هذا والله. هل يجوز الطواف حول البيت أثناء خطبة الجمعة؟ هذا الحقيقة محل نظر، ولم أطلع في ذلك على كلام شاف في هذا سوى ما ذكر السيوطي رحمه الله في تعليقه على سنن النسائي في عند قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، باخذ في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالأصل في هذا أنه لا يمنع أحد فاطر أي ساعة شاء من ليل أو نهار. غير أن السيوطي رحمه الله ذكر أن هذا ليس على إطلاقه، وذكر منه مسألة إقامة الفريضة، صلاة الفريضة إذا صلي إذا أقيمت الفريضة فلا يجوز لأحد أن يطوف بينما يصلي مع الناس. وعد منها أيضا خطبة الجمعة، قال أثناء الجمعة على الناس أن ينصتوا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. على كل حال الله سبحانه وتعالى هذا يسأل عن قضية خاصة بسبب تخريج بعض الأحاديث، لأن الله يعين على أن هناك أيضا إن شاء الله توسيع لتلك الرسالة، رسالة أدب الخلاف. أنا طالب في كندا، وغالبا ما يكون وقت صلاة الجمعة في وقت المحاضرة، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن أترك المحاضرة وهذا من الصلاة، وهذا يفوت علي ما في المحاضرة، فإن المحاضرة أمر آخر، وهو أنني أحيانا لا أستطيع أداء صلاة الظهر إلا مع العصر كما رأيت. فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، إذا كنت فعلا محتاجا لهذا فإنه يصب الجمع، لكن على حسب الحاجة. إذا كان فعلا يعني يترتب على الصلاة في وقتها، كل الصلاة في وقتها ضرر مثلا أو مشقة كما ذكر علماء الشرع فيما يتعلق مشقة مالية أو بدنية أو نحو ذلك، فأرجو لا حرج في مثل حالك أن تجمع بين الصلاتين، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، تعمل الأرفق بك والأرفق بحالك. أما فيما يتعلق بالجمعة فالأصل ما دام أنك مقيم فإن الأصل أنها لازمة عليك، فلعلك تجتهد في أن تؤديها على صلتها مع المسلمين في المسجد. ولا يبدو لي أني أرى لك رخصة فيها إلا إذا قيل إنك مسافر، وهذا بعيد، وهذا بعيد. وإن كان بعض العلماء بخاصة بعض العلماء المعاصرين قد تساهل في بعض في هذا الباب، من حيث إنه عدى مثل هؤلاء الطلاب عداهم مسافرين بحيث رخص لهم في الفطر وفي القصر ونحو ذلك، لكن هذا أمر يحتاج إلى تأمل شديد. قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، ألا لا يتدل على صحة حديث أصحابك النجوم بأي مقتديتم اهتديتم؟ لمعلوم أن هذا حديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم هم القدوة والأسوة، والله أثنى عليه في كتابه في آيات كثيرة: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية. لكن قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان يشمل كل من جاء إلى يوم القيامة، يشمل كل من جاء إلى يوم القيامة، كما في سورة الحشر حينما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلا يبدو هذا، وإن كان معنى الحديث صحيح سابق النجوم أي ممكن هو معناه صحيح، لكن نفس لفظه كما معناه ضعيف، لكن معناه صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم أهل القدوة والأسوة. لكن نجد كثيرا من المساجد تزين بأسماء الله تعالى وقد يجد منها ما ليس الأسماء المنتقم، هذا صحيح. حقيقة بعض الناس يتساهلون وخاصة إذا ابتعدوا عن طلبة العلم، فينبغي التنبيه عليهم في هذا في كل موقع. وضعت الطيبة بعد الإحرام فما الحكم وأنا جاهل بهذا؟ ما دام أنك جاهل فلا شيء عليك إن شاء الله. والإقامة للذهاب إلى عمل عمرة أخرى كم تكون؟ هل أقلها يوم؟ ليس هناك فترة معينة بين العمرة والعمرة، وإنما على حسب ما يتيسر. ومن كان بمكة فينبغي أن يكثر من الطواف ولا يخرج من أجل العمرة. ما حكم الربا؟ الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل به أمر خطير، وعقوبته تعجل في الدنيا نسأل الله السلامة، وعقوبته أيضا عامة، تعامل الناس أكثر من أن تخص أصحابها. والله عز وجل يقول فأذنوا في حرب من الله ورسوله، وهذا من أشد الوعيد نسأل الله السلامة. يوجد رجل عمره 89 سنة عاجز عن أداء العمرة، هل يجوز أن يعمل عمرة عنه؟ نعم، ما دام أنه عاجز فيوكل من يعتمر عنه. ما الفرق بين أهل الكتاب والمشركين؟ أهل الكتاب المصطلح يطلق على اليهود والنصارى، يطلق على اليهود والنصارى، ويدخل بعضهم معهم المجوس. المجوس يدخلهم في حكم أهل الكتاب. أما المشركون فهم من عدا أهل الكتاب ممن يشرك بالله، وإن كان أهل الكتاب مشركين، أهل الكتاب مشركون، لكن لهم هذا الوصف الخاص. هل يوجد الآن أهل الكتاب؟ نعم، كل من انتسب إلى اليهودية أو النصرانية إلى يوم القيامة فهو من أهل الكتاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.